لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مشروعية المقطع. ذكر الشهيد أن أصل مشروعية المقطع مما لا خلاف فيها بين جميع المسلمين، إنما النزاع بين الخاصة والعامة في أن المتعة هل بعدما شرعت في الإسلام نسخت من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا. ذكر الشهيد أن الروايات التي ادعوا بأنها تدل على النسخ متضاربة ومتهافتة، فكيف يمكن إثبات الناس بهذه الروايات المتعارضة والمتهافتة؟ ثم نقل الشهيد عن بعض من كبار الصحابة روايات تدل على أن الصحابة كانوا يعتقدون باستنبار مشروعية المتعة إلى ما بعد عصر النبي، وحتى في عصر الخليفة الأول، وحتى في برهة من عصر الخليفة الثاني. من جملة هذه الروايات رواية شعبة عن الحكم بن عتيبة. نلاحظ هذه الرواية، يقول: وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة وهو من أكابره، قال: سألته عن هذه الآية فما استمتعتم به منهن أمنسوخ هي؟ من السؤال يستفاد أن السائل كان يعلم بأن الآية نازلة في المتعة، يعني كان يسلم بهذه القضية، لأن قسم من علماء العامة ينكرون أساسا أن هذه الآية نزلت في المتعة، يقولون هاي الآية نازلة في النكاح الدائم لا في المتعة، بينما السائل الذي هو من أكابرهم يسلم، من لحن السؤال معلوم أنه يسلم نزول الآية في المتعة، وإنما كان يشكك في أن الآية هل هي منسوخة أم ليست بمنسوخة، ولكن كان يسلم أصل أن الآية نزلت في تشريع المتعة. فإنكار أصل نزول الآية في قضية المتعة الظاهر أنه مكابرة. أمنسوخة هي؟ قال: لا. ثم قال الحكم: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. خب، هذا المضمون في رواياتنا موجود ويصدقه الواقع ظاهرا، وفي صحيح الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر، عبد الله بن عمر بعد من فقهائهم، ابن الوالد خلاصة، عن متعة النساء، فقال: هي حلال. فقال: إن أباك قد نهى عنها، ما تتبع سيرة الوالد أنت مثلا؟ فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد استنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتترك السنة وتتبع قول أبي؟ وأما الأخبار، إذن هاي بالنسبة للأخبار التي طبعا يقال بأنه بعض علماءهم كان يتمتع فأنكروا عليه بأن المتعة عندنا حرام، فقال: لا، المتعة اتفاقا حلال بفتوى عمر. فسئل وطولب بالدليل، قال بأنه، هاي رواية معروفة أن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله كذا كذا وأنا أحرمهما. قال: فأنا أخذ بروايته وأترك نظره واجتهاده. هو يروي أن النبي شرع هذا المعنى، هو يروي، فأنا أخذ برواية عمر. بأن النبي سن المتعة، وأما اجتهاد في التحريم فلا أقبل به لأنه مجتهد وأنا مجتهد.
بل على كل،
وأما الأخبار بشرعية المتعة من طريق أهل البيت عليهم السلام فبالغة، أو كادت أن تبلغ حد التواتر لكثرتها، بالغة قطعا بالغة. ومن العجائب كما يذكر الشهيد أنه أخبار أهل البيت في الغالب متعارضة في المسائل الشرعية، كما يلاحظ الفقيه في الكتب الفقهية والدارس في الكتب الفقهية. والسبب في أكثرية اختلاف وتعارض الروايات، أهم سبب هو التقية، يعني باعتبار التقية وجد التعارض في مستوى وسيع في روايات أهل البيت. وهذه المسألة من أهم المسائل التي لا بد من أن يتقى فيها، ولم تحصل في هذه المسألة أي تقية، يعني لم توجد ولا رواية واحدة عن أئمة أهل البيت تدل على تحريم المتعة، كل الروايات تنص على تحليل المتعة، وهذا شيء عجيب واقعا. يقول: حتى أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا الذي أكثر هذا الاختلاف بسبب التقية، وحتى أنه مع كثرة مخالفين فيها أي في تجويز نكاح المتعة، لم يوجد خبر واحد منها يدل على منعه، منع المتعة، وذلك عجيب واقعا هم عجيب، لأن أكثرية المسائل الفقهية التي نختلف فيها مع العامة الروايات متهافتة فيها، إلا هذه المسألة تعارض وتهافت بين الروايات موجود.
دليل على عدم وجود التقية في
لا تقية اتفاقا موجود
المتعة.
لا تقية كانت موجودة، ولكن هذا يدل على أن الأئمة عليهم السلام كانوا يصرون على هذه القضية مهما بلغ، بلغ ما بلغ، يعني وإن خالف التقية، يعني لا تقية مقصودكم بأن التقية مو مشروعة في موضوع المتعة، أي مقصودكم
ما تشمل موضوع المتعة،
يعني لا تقية في قضية المتعة كذا، أي بلي بهذا المعنى. طب هذه مقدمة كانت في بحث المتعة، وأما أحكام المتعة يقول: إيجاب النكاح المنقطع كإيجاب النكاح الدائم ولا فرق بينهما، فالإيجاب يتمشى بزوجته وأنكحته ومتعته. بالنسبة للنكاح الدائم شكك الشهيد أنه إيجاب النكاح الدائم هل يصح بمتعته أم لا، وسلم أن إيجاب النكاح الدائم يصح بزوجته وأنكحته، أما متعته كان في القضية شك. وأما في النكاح المنقطع لا شك في جواز الإيجاب بالألفاظ الثلاثة، ولا سيما بمتعته، لأن هذه الكلمة واردة في آية المتعة: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. إذن لا فرق من هذه الجهة. وهكذا من جهة القبول، القبول المعتبر والصحيح في النكاح الدائم هو المعتبر والصحيح في النكاح المنقطع، ولا فرق بين الدائم والمنقطع في القبول أيضا. نعم، في النكاح المنقطع لا بد من ذكر الأجل، لا بد من ذكر الأجل المحروس من الزيادة والنقصان، فلو لم يذكر الأجل نذكر أن العقد هل ينقلب دائما أم لا ينقلب. على كل، لا بد من ذكر الأجل. الأمر الآخر هو أن المهر لا بد من ذكره في العقد، مضبوط عن الزيادة والنقصان، فلو لم يذكر المهر بطل العقد، بخلاف العقد الدائم. في العقد الدائم لو لم يذكر المهر لا يبطل العقد، أما في العقد المنقطع مع عدم ذكر المهر يبطل العقد. إذن الفرق الأول في قضية الأجل، والفرق الثاني في قضية ذكر المهر. نلاحظ العبارة، يقول: وإيجابه أي إيجاب النكاح المنقطع كالدائم بأحد الألفاظ الثلاثة التزويج والنكاح والمتعة. ولا إشكال هنا في متعتك، وإن كان إشكال موجود في النكاح الدائم. وقبوله كذلك أي كالدائم. ويزيد هنا ذكر الأجل، الأجل المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان. ويزيد أيضا ذكر المهر المضبوط كذلك أي عن الزيادة والنقصان، إما مضبوط بالكيل من الحنطة مثلا وهي طبعا وزن، إما بالكيل أو بالوزن أو بالعداد مع المشاهدة. قيد المشاهدة شرط في الكيل والوزن والعدد، يعني لابد من المشاهدة والكيل، المشاهدة والوزن، المشاهدة والعدد أو الوزن. وقد لا تكون مشاهدة ولكن لابد من التوصيف الرافع للجهاز، يقول حنطة بأوصاف كذا وكذا 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 بحيث ترتفع الجهال عن الحنطة المطلوبة، أو الوصف الرافع للجهالة. إذن الوصف قسيم للمشاهدة، إما المشاهدة معتبرة في الثلاثة أو الوصف معتبر في الثلاثة. ولو أخل به الضمير لا يعود إلى الوصف، ولو أخل بذكر المهر يعني بطل العقد بخلاف الدائم، لأن في العقد الدائم إذا أخل الإنسان بذكر الله لا يبطل العقد. وحكمه أي حكم النكاح المنقطع كالدائم في جميع ما سلف من الأحكام شرطا، جميع الشروط المعتبرة في الزوج والزوجة معتبرة هنا. الزوجة لابد أن تكون بالغة، لابد أن تكون عاقلة، الزوج لابد أن يكون كذا، كل الشرائط. وولاية سابقا قلنا بأن أولياء العقد من هم؟ مثلا البالغة الرشيدة هل تثبت ولاية الأب عليها أم لا؟ ولاية الجد مشروعة في النكاح أم لا؟ هل ولاية الجد أقوى من ولاية الأب أم ولاية الأب أقوى من ولاية الجد؟ هل للأم ولاية في النكاح أم لا؟ هل للأخ ولاية في النكاح أم لا؟ كل الأبحاث المتقدمة تأتي في النكاح المنقطع أيضا. لا تحريمان يعني جميع التحاريم التي ذكرناها والمحرمات التي ذكرناها في النكاح الدائم واردة هنا. أم الزوجة من المحرمات الأبدية، أخت الزوجة من المحرمات جمعا لا عينا، وهكذا بقية المحرمات. تحريما بنوعي يعني التحريم الذي يكون عينيا أو باعتبار الجمع. إلا ما استثني، تمام أحكام الدائم ترد في المتعة إلا ما استثني سابقا من أن المتعة لا تنحصر في عدد ونصاب، بينما الدائم له نصاب معين. والاستثناء الثاني أن المتعة تصح بالكتابية ابتداء، بينما النكاح الدائم لا يصح بالكتابية ابتداء. ولا تقدير في المهر قلة وكثرة، المهر المعتبر في النكاح المنقطع لا تقدير له، لا من جهة الزيادة ولا من جهة النقيصة، بل ما تراضيا عليه يعني زوج والزوجة مما يتمول، يعني كل شيء تكون له مالية عطل. وأما حبة من حنطة أي مشروع؟ لا، لأن الحبة من الحنطة لا مالية لها، لابد أن يكون شيء له مالية عند العرف. بل ولو بكف من برين يعني هذا المقدار هم يكفي لأن له مالية، وهذا المضمون وارد في الحديث، ولو بكف من بر وارد في الحديث. وقدره الصدوق بدرهم، وأما الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عليه قدر المهر في جانب القلة مو في جانب الكثرة، في جانب القلة ذكر أنه أقل المهر درهم، ولكن رأي الصدوق ضعيف لا يتقدر بالدرهم بل بكل شيء يتمول كما قلنا ولو بكف من بر.
قدره
لا، رواية موجودة احنا راجعنا. قدره قدر أقل المهر بدرهم. وكذا لا تقدير في الأجل قلة وكثرة. الأجل يمكن أن يكون دقيقة، يمكن أن يكون مائة عام، قلة وكثرة. وشذ قول بعض الأصحاب ابن حمزة رضوان الله تعالى عليه بتقديره قلة. ابن حمزة قال أقل المدة ما بين طلوع الشمس والزوال، يعني من أول الصبح طلوع الشمس إلى الزوال، ولكن لا دليل على هذا الرأي على كل حال. ولو وهبها المدة لا رواية، يعني في المصادر الحديثية الفعلية رواية ما موجودة. إذا ابن حمزة هو اطلع على رواية لم نطلع عليها فبدأ شيء آخر. مسألة أخرى، الرجل إذا وهب المرأة المدة قبل أن يدخل بها، وهبها المدة، يقول حينئذ لا يجب عليه من المهر إلا نصف المسمى. فإذا سمى 100 دينار يدفع 50 دينار، لأنه بمثابة الطلاق قبل الدخول. والشهيد الثاني سابقا كان عنده إشكال بأن الحكم ثابت في الطلاق قبل الدخول، وأما تنصيف وتشطير المهر في غير ذلك من الموارد يحتاج إلى دليل. على كل، إذا وهبها المدة قبل الدخول كل المدة قبل الدخول ينصف المهر، وأما إذا وهبها المدة قبل الدخول لا تمام المدة بل بعض المدة، عقد عليها الآن لم يدخل بها بعده الباقي من المدة 10 ساعات، لم يهبها تمام ال10 ساعات وإنما وهبها 5 ساعات، هل يتنصف المهر أيضا أم لا؟ قلنا إذا وهبها جميع المدة يتنصف المهر، أما إذا وهبها بعض المدة لا، لا يتنصف المهر، لأنه لو سلمنا قيام الدليل على تنصيف المهر في صورة بذله لها جميع المدة فلا دليل على التنصيف فيما إذا وهبها بعض المدة بس. وأما إذا وهبها المدة بعد أن دخل بها فحينئذ قطعا لا يسقط من المهر شيء. ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى، كما لو طلق في الدوام أي في العقد الدائم قبل الدخول، وفي إلحاق هبة بعض المدة قبل الدخول بهبة جميع المدة نظره، والأصل يقتضي عدم السقوط. أي الاستصحاب، قبل أن يهبها بعض المدة قبل الدخول كان تمام المهر ثابت في ذمته، بعد أن وهبها بعض المدة قبل الدخول نشك في سقوط نصف المهر، نصف البقاء تمام المهر في ذمته. وفي الحاق هبة بعض المدة قبله بالجميع نظر، والأصل يقتضي عدم السقوط. وأما ولو كانت الهبة بعد الدخول، تارة بعد الدخول يهب جميع المدة الباقية، وتارة بعد الدخول يهب بعض المدة الباقية، مثلا باقي ساعتين يهب تمام الساعتين، أو لا يهب ساعة من الساعتين، في الصورتين لا يسقط شيء من المهر. ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع أو البعض لم يسقط من المهر شيء قطعا لاستقرار المهر بالدخول في ذمته. والظاهر أن هذه الهبة إسقاط، يعني هذه الهبة للمدة إبراء لذمتها عن هذه المدة، لا أن هذه هبة واقعا، في الهبة لابد من قبول الموهوب له، فهل يشترط قبولها في هذا المورد لا قبولها لا يشترط، لأن هذه الهبة وإن عبر عنها بالهبة لكنها ليست بهبة حقيقة، وإنما هي إبراء، كانت ذمتها مشغولة بحقوق الزوج في المدة المتبقية فأبرأ ذمتها من هذه الحقوق في المدة المتبقية، فهذا إبراء وليس بهبة اصطلاحية. والظاهر أن هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول. نعم الهبة تفتقر إلى القبول لأن الموهوب له لعله لا يرضى بالمنة كما قيل في باب الهبة في كتاب الهبة، لا يرضى بالمنة. لابد أن يقبل، مجبور على القبول، مجبور على القبول، لابد أن يقبل. ولو أخلت بشيء من المدة، مسألة أخرى، عقد عليها ثم منعت الزوج من الاستمتاع بها في بعض المدة، أخلت ببعض المدة أي منعت الزوج من أن يستوفي حقوقه منها، هل يسقط شيء من المهر بذلك أم لا؟ مثلا عقد عليها ليوم ومنعته نصف اليوم، فهل يتقصد المهر فائدتان دينارين دينار مثلا أو لا؟ طيب نسأل على كل حال، يمكن أن تحصل تارة بالاختيار تمنع تارة بالإصدارات. إذا بالاختيار منع يقول نعم يتقصد المهر حسب المدة، فإذا منعت نصف المدة تمنع من نصف المهر. أما إذا كانت لا مضطرة، غلب عليها النوم مثلا أو سجنت أو أعذار أخرى اضطرارية على كل حال، فهل يتقصد أم لا؟ الشهيد يقول الظاهر أنه لا، لا يتقصد لأنه عذر اضطراري وليس باختياري. نعم يحتمل أن يقال بأنه في صورة الاضطرار أيضا يتقصد، والسبب في ذلك هو أن المهر إنما ثبت لها شرعا في قبال الاستمتاع، فإذا زال الاستمتاع لابد أن يزول من المهر بقسطه من الاستمتاع، والدليل على أن المهر في قبال الاستمتاع في صورة الاختيار. في صورة الاختيار إذا منعت، ألم نذكر أنه يسقط من المهر بنسبة المدة التي منعت فيها الزوج؟ نستفيد من سقوط المهر في صورة الاختيار أن المهر إنما ثبت شرعا في قبال الاستمتاع، فإذا كان المهر في قبال الاستمتاع فلا فرق بين صورتي الاختيار والاضطرار، لأنه كما أن المهر في قبال الاستمتاع في صورة الاختيار كذلك المهر في قبال الاستمتاع في صورة الاضطرار، فإذا زال الاستمتاع لابد أن يزول من المهر بنسبة ما زال من الاستمتاع في صورتي الاختيار والاضطرار. ولكن هذا الاحتمال ضعيف، والسبب في ضعف هذا الاحتمال هو أنه لا دليل على أن المهر في قبال الاستمتاع. هذه العلة علة مستنبطة وليست بعلة منصوصة، يعني علة اجتهادية، وإلا واقعا علة ثبوت المهر هي الاستمتاع، لا نعلم ذلك، لا دليل على ذلك. إذا يقول الشهيد ولو أخلت بشيء من المدة اختيارا قبل الدخول أخلت أو بعد الدخول أخلت، قاصها أي قاص الزوج المرأة من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة، بأن يبسط المهر على جميع المدة، يعني يوزع المهر على جميع المدة 10 ساعات 10 دنانير مثلا، إذا منعت ساعتين يقاصها بدينارين مثلا، ويسقط من المهر بحسابه أي بحساب المدة التي أخلت به، حتى لو أخلت بها أي بجميع المدة بالمدة أجمع سقط عنه المهر أي تماما. ولو كان المانع لعذر كالحيض والمرض والخوف من ظالم لم يسقط باعتباره أي باعتبار هذا المانع شيء، فيحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة، بالنسبة يعني كما في صورة الاختيار المنع الاختياري كالاختياري، نظرا إلى أن المهر في مقابلة الاستمتاع. ما الدليل على أن المهر في مقابلة الاستمتاع؟ بقرية المنع الاختياري، في صورة المنع الاختياري كان المهر في قبال الاستمتاع، إذن في صورة المنع الاضطراري أيضا المهر في قبال الاستمتاع، وهو مشترك بين الاختياري والاضطراري. أي كون المهر في قبال الاستمتاع مشترك بين الاختياري والاضطراري، وضعف هذا الاحتمال ظاهر. قلنا لأن العلة مستنبطة وليست بمنصوصة. وفي رواية عمر بن حنظلة، لأن عمر بن حنظلة لا دليل على تصديقه، ولذا صارت رواية عن الصادق عليه السلام وليست بصحيحة. وفي رواية عمر بن حنظلة ما يدل على الحكمين، ما يدل على الحكمين، الحكمين يعني السقوط من المهر في صورة المنع الاختياري، وعدم السقوط من المهر في صورة المنع الاضطراري. ثم الشهيد له مؤاخذة لفظية على الشهيد الأول، الشهيد الثاني يقول التعبير بقاصفها مو صحيح، لأن المقاصة بحسب المعنى الاصطلاحي عبارة عن أنه يكون للإنسان حق في ذمة إنسان آخر، وذاك الإنسان يمتنع من أداء حق هذا الإنسان، فيجوز لي حينئذ أن أأخذ من أمواله بنسبة الحق الذي لي في ذمته، هذه مقاصة شرعا. أما فيما نحن فيه مقاصة اصطلاحية لم تحصل، لأن الرجل إذا لم يدفع لها المهر بعده فأخلت ببعض المدة اختياره، لما يريد يسلم المهر يسلم نصف المهر ولا يسلم تمام المهر مثلا، هذه ليست مقاصة. المقاصة إنما تصدق إذا كان قد سلم لها المهر تماما، وهي تمتنع من رد المقدار الذي لا بد لها من رده إلى الزوج، تمتنع، فيجوز للزوج أن يأخذ بالتقاص منها، هذه مقاصة صلاحا. أما إذا كان الزوج لم يدفع المهر بعد له، وعندما أراد أن يدفع طرح من المهر مقدارا حسب الحكم الشرعي، هذا لا يقال له مقاصة شرعا، ولذا إطلاق المقاصة فيما نحن فيه مجاز. لذا يقول الشهيد وإطلاق المقاصة على ذلك الوجه مجاز. بلي كيف المناسبة هي أن في المقاصة الإصطلاحية صاحب الحق يحاول أن يستنقذ حقه بأي وجه أمكن في المقاصة الإصطلاحية. فيما نحن فيه أيضا الزوج يحاول في استنقاذ حقه بأي وجه أمكن، ولو بأن لا يسلم لها تمام الماء ويسلم لها بعض الماء، بس استنقاذ الحق. قال لأن مجرد إخلالها بالمدة، مجرد هذا الإخلال يوجب سقوط مقابل هذه المدة من العوض الآخر أي من المهر، ومثل هذا أي هذا السقوط لا يعد مقاصة. فإطلاق المقاصة إطلاق مجازي فيما نحن فيه. طب مسألة أخرى إذا ماتت في أثناء المدة هل تستحق المهر أم لا؟ قطعا تستحق المهر كالزوجة الدائمة. في صورة ما إذا منعت اضطرارا قلنا بأنه لا يسقط شيء من المهر، والموت أوضح مثال للمنع الاضطراري، أوضح مثال وأبرز مصداق. لذا يقول ولو ماتت في أثناء المدة أو قبل الدخول فأولى بعدم سقوط شيء أي من المهر كالدائم، كما أن زوجة دائمة إذا ماتت لا يسقط شيء من مهرها بلا شبهة ولا إشكال. فلتقتل نفسها، تدخل جهنم لكنها تستحق المهر. يعني طبعا إذا قتلت نفسها لا لأجل منع هذا الرجل من الاستمتاع، لا مثلا بعد متأذية من الدنيا مثلا على كل حال، وأما إذا فعلت هذا الفعل حتى لا يستمتع بها الزوج بل يحتمل أن يقال بأنها لا تستحق شيئا من المال. على كل لو تم دائم أن ينقلب من الانقطاع إلى الدوام أم لا، نحكم ببطلان هذا العمل لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. رأيين في المسألة. ولو أخل بالأجل في متن العقد، الشهيد الأول يقول انقلب دائما، انقلب نكاحا دائما، أو بطل، احتمال الثاني أنه بطل على خلاف في ذلك منشأ هذا الخلاف من بيان لدليل الانقلاب إلى الدائم لا البطلان، من صلاحية أصل العقد لكل منهما. لما قال زوجتك نفسي بمهر قدره كذا، هاي العبارة صالحة للدائم والمنقطع، إذا أضافت قيد إلى زمان كذا يكون منقطع، إن لم تضف هذا القيد فالجملة تصلح للنكاح الدائم. ولذا يقول صلاحية أصل العقد لكل منهما، وإنما يتمحض أي العقد للمتعة بذكر الأجل بإضافة قيد الأجل، يتمحض العقد للمتعة، ويتمحض العقد للدوام بعدم ذكر الأجل. فإذا انتفى الأول أي ذكر الأجل ثبت الثاني وهو الدوام لعدم ذكر الأجل، لأن الأصل في العقد الصحة، العقود الأصل فيها هو الصحة ولا يمكننا الحكم بالبطلان. فما دام أنه يمكن تصحيح العقد لا بد من الحكم بصحته، فنحكم بانقلاب هذا العقد من الانقطاع إلى الدوام ولا نحكم بالبطلان لإن كان الحكم بالصحة. هذا أولا. الدليل الثاني على انقلاب العقد إلى العقد الدائم موثقة ابن بكير، أي عبد الله ابن بكير، والثلاث التعبير بالموثقة وعدم التعبير بالصحيحة، أن عبد الله ابن بكير فطحي المذهب وإن كان ثقة. عن الصادق عليه السلام قال إن سمي الأجال فهو متعة، وإن لم يسمى الأجال فهو نكاح باطن، يعني نكاح دائم لا ينقطع. والرواية تدل على المطلوب، فأنه مع عدم ذكر الأجال ينقلب النكاح المنقطع إلى النكاح الدائم. وعلى هذا الرأي عمل الشيخ والأكثر، ومنهم ومن الأكثر المصنف في شرح الإرشاد، ومن أن المتعة دليل للبطلان وعدم الانقلاب إلى الدوام، يقول بأن المتعة يعني حتى يكون العقد عقد المتعة يشترط فيه ذكر الأجل، فإذا ذكر الأجل تحققت المتعة، وإن لم يذكر الأجل فالمشروط عدم عند عدم شرطه، مع انتفاء الشرط وهو ذكر الأجل ينتفي المشروط، ينتفي العقد، لأنه يبقى العقد دائما. بلي. ومن أن المتعة شرطها الأجل إجماعا، فالمشروط عدم عند عدم شرطه، هذا أولا. ثانيا، لصحيحة زرارة عنه عليه السلام: لا تكون متعة إلا بأمرين، لا تكون متعة إلا بأمرين، بأجل مسمى وأجر مسمى. إذن المتعة لا تتحقق إلا بذكر الأجل والآجر، فما عدم ذكر الأجل والآجر لا متعة. أما بأي دليل الدوام يثبت؟ المتعة انتفت، أما ثبوت الدوام بأي دليل؟ ثبوت الدوام الشارع ذكر لنا أنه حتى يتحقق عقد المتعة لا بد من ذكر الأجل ولا بد من ذكر المهر، فإذا ذكر الأجل وذكر المهر تحققت المتعة، ومع عدم الذكر تنتفي المتعة، أما حدوث الدوام دليل يحتاج. وأن الدوام لم يقصر والعقود تابعة للقصود، المفروض أن المقصود هو المتعة والمتعة لم تتحقق، وأما الدوام فليس بمقصود. إن قلت الإيجاب صالح للدوام والانقطاع، زوجتك نفسي بمهر قدره كذا، هاي العبارة صالحة للدوام والانقطاع، يقول كون العبارة صالحة للدوام والانقطاع، كون اللفظ مشترك بين المعنيين وصلاحية الكلمة للمعنيين لا يوجب حمل الكلمة على أحد المعنيين بلا دليل. دليل لكتاج، نعم الكلمة والجملة صالحة، نحن لا ننكر الصلاحية، الجملة صالحة للدوام والانقطاع، لكن مجرد الصلاحية لا تكفي، لا بد من الدليل، وصلاحية الإيجاب لهما لا يوجب حمل المشترك على أحد معنيي مع إرادة المعنى الآخر وهو الانقطاع المباين لهذا المعنى، وهذا أي الرأي الثاني هو الأقوى، أي نحكم بالبطلان لا بالانقلاب إلى الدوام. إن قلت إذن ماذا تقولون بشأن رواية عبد الله بن بكير؟ الشهيد الثاني يقول رواية عبد الله بن بكير تقول مع تسمية الأجل العقد يكون متعة، مع عدم تسمية الأجل العقد يكون جائز، ولم تصرح هذه الرواية بأن الشخصين أرادا عقد الانقطاع ثم انقلب الانقطاع إلى الدوام بسبب عدم ذكر الأجل، هذا المضمون هو يذكر في الرواية. الرواية تذكر ضابطة كلية تقول إن ذكر الأجل العقد يكون متعة، إن لم يذكر الأجل العقد يكون دائم، ونحن نسلم ذلك، نحن نسلم الضابطة العامة هي أن الأجل إذا ذكر يكون العقد عقد متعة، الأجل إذا لم يذكر يكون العقد عقد دائم. وأما هل تتعرض الرواية للمسألة المبحوث عنها فعلا بأنه لو قصد الانقطاع لكنهما لم يذكرا الأجل ينقلب المنقطع إلى الدائم، هذا المضمون لم يذكر في الحديث. لذا يقول والرواية أي رواية ابن بكير ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة وأخلا بالأجل، بل مضمون الرواية أن النكاح مع الأجل متعة وبدون الأجل دائم ولا نزاع فيه، نحن أيضا نسلم أنه مع الأجل متعة بلا أجل دائم. وأما القول، هذه بعض الأقوال في المسألة يتعرض لها الشهيد ويذكر أنها غير صحيح. من جملة الأقوال قول الحلي بأن العقد، الحلي يقول إذا وقع العقد بلفظ التزويج وبلفظ النكاح انقلب دائما، أما إذا كان بلفظ المتعة حكمنا ببطلانه. لما؟ لأن المتعة لا تصلح للدوام، أما النكاح والتزويج يصلحان للدوام. ضعف هذا الرأي تبين بعد ابن إدريس ظاهره بأن العقد إن وقع بلفظ التزويج بالنكاح انقلب دائما، أو بلفظ التمتع بطل. هذا قوله. القول الآخر بأن ترك الأجل إن كان منهما، من الزوج والزوجة، أو من أحدهما، أو نسيانا بلي جهلا منهما، أو نسيانا كذلك، يعني منهما أو من أحدهما، خلاصة في صورة الجهل والنسيان نحكم بالبطلان، وأما مع العمد نحكم بالانقلاب إلى الدوام، وإن كان عمدا أي عدم ذكر الأجل انقلب دائما. وأما القول بكذا وبكذا فقد ظهر ضعفه مما ذكرناه في تضعيف القول الأول الذي قال بالدوام مطلقا، فهذه التفاصيل ساقطة أيضا، لأنه قلنا ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، أضف ذلك صحيحة زرارة، هذه الأدلة مضاعفة لهذه التفصيلات. فالقول بالبطلان مطلقا في قبال هذه التفصيلات مع قصد التمتع الذي هو موضوع النزاع، موضوع النزاع فيما إذا قصد التمتع، فالقول بالبطلان مطلقا أوجا بل هذا هو الأوجا. إذن حكم هذه المسألة تبين، ولو تبين فساد العقد الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.